الإله الروح الأمين. النهاردة في الإصحاح الخامس من الرسالة الأولى معلمنا بولس الرسول إلى أهل كورنثوس، والإصحاح ده بيعالج قضية جديدة غير اللي اتناقشنا فيها في الأربع إصحاحات السابقين. طبعا كنا قبل كده القضية اللي شغلة معلمنا بولس وكتب عنها هي الانشقاق اللي حصل في كورنثوس بسبب التحذر للقدام، سواء بولس او ابولس او بطرس او مسيح. قضية المرة دي كانت قضية غريبة من نوعها، لكن استغلها معلمنا بولس الرسول ان هو يحط قاعدة في الحياة المسيحية بتعليم نستفيد به في كل الأجيال مش بس في كورونس. قضية دي إن في واحد من الشعب المسيحي تزوج بامرأة أبيه، وبعدين هما محدش اعترض ولا حد اتكلم وسابوه كأنه ما عملش حاجة غلط، والموضوع وصل لمعلمنا بولس. فقال لهم بقى في الصفحة الثانية، هو صفحة صغير 13 آية فقط، قال يسمع مطلقا أن بينكم زنا. كلمة مطلقا هنا بمعنى بوضوح، مش مجرد إشاعة، حاجة واضحة جدا، دي حاجة نسمع كده. وزنا هكذا يعني الطريقة دي من النوع ده لا يسمى بين الأمم، يعني حتى الوثنيين مش بيقبلوا الوضع ده. حتى أن تكون للإنسان امرأة أبيه، الحقيقة المسيحية هي ديانة الطهارة والقداسة. الوثنيين عندهم الممارسات النجسة جزء من الدين، حاجة فظيعة، جزء من التعبد للآلهة بتاعتهم ان هم يمارسوا الخطيئة. وفي اليهودية الله كان يأمرهم بقداسة السير، قال لهم كونوا قدسين كما أن أباكم الذي في السماوات هو قدوس، أو قال لهم كونوا قدسين لأني أنا قدوس. ومع ذلك كان مسموح في العهد القديم من أجل ضعف الإنسان ان الواحد يتجوز اكثر من واحد، بس برضه كله في اطار الزواج الرسمي الشرعي المحترم المقدس. وبعدين كان مسموح للرجل ان يطلق امراته من اي كل سبب ويتزوج بغيرها، ويبقى فيه يعني لخبطه كتير، بس برضه في اطار قانوني ما يخليش الناس تغلط. لما جينا في المسيحية، المسيح أولا أمر بالزوجة الواحدة لما قال أما قرأت القط أنه خلق أما ذكر وأنثى، يعني لو ربنا عنده حكاية تعدد الزيجات من البداية كان خلق آدم واحد ثلاثة أو أربعة حواء، لكن هو خلق آدم واحد لحواء. وبقى في المسيحية في قداسة العلاقة، يقول لك هذا السر عظيم، يتقال عنه ليكن الزواج مكرما والمصدع بلا ذنب. والمسيحية بدأت كمان تقدس وتكرم البتولية، كرامة للمسيح اللي عاش في البتولية مولودا من أم عذراء بتول، وبعدين تلامذته كان غالبيتهم في البتولية زي يوحنا البتول، وحتى اللي كانوا متزوجين لسمعنا في سيرتهم حاجة عن زوجاتهم أو عن أولادهم أو عن مشاغلهم العائلية، لدرجة كأنهم صاروا بلا زوجات. بولس الرسول قال عن بطرس انه كان يقول بأختن زوجة، يعني يخدم عن شغال الخدمة بقت بتنقص معاه تخدم، وبقى الحكاية كأنهم مش واحد. فالمسيحية ديانة القداسة والطهارة اللي بيميزها. وبعدين لدرجة ان في العصور الأولى كان من ضمن براهين صدق المسيحية وبراهين ان المسيح هو الله ان المسيحيين بيعيشوا في العشق. يعني وجد في بعض كتابات الاباء المدافعين عن المسيحية مش يقعدوا يثبتوا لاهوت المسيح بالايات ولا بالبرهان النظري ولا بان المسيح عمل معجزات، لكن ببرهان عملي جدا يقولوا كده: هل رأيت شعبا يعيش في العفة غير الشعب المسيحي؟ الدنيا كلها بتعق والمسيحيين عايشين في نقاب. فكانوا يقولوا مين بيديهم القوة ان هم يعيشوا في العفة دي الا اذا كان الههم اللي بيعبدوه اله حقيقي وقوي وحي فيه. كان بيبقى الواحد وثن وعايش كما يتفق على مزاجه. من وقت ما يتحول الى المسيحية يلتزم بالعفة والطهارة. مين اداله القوة عشان يتغير كده؟ طبعا روح الله القدوس. ولاحظوا هنا ان روح الله اسمه الروح القدس وروح الشيطان اسمه الروح الماجد. فبولس الرسول بيقول لهم الحكايه دي ما تنفعش، عمل زي في افسس 5:3 لما قال: اما الزنا وكل نجاس او طمع فلا يسمى بينكم كما يليق بقدسين. انتوا المفروض تكونوا قدسين. ولاحظوا هنا ان في الايه دي افسس 5:3 ربط بين الزنا والنجاسه والطمع. احنا دايما نفكر الطمع ان الواحد يطمع ياخد حاجة، لكن معلمنا بولس يعتبر الزنا والنجاسة نوع من الطمع، لان واحد بطمع طمع في اخر، طمع فيه معناها اشتهاء. الزنا والنجاسة بيحولوا الانسان الى شيء، مش انسان، شخص بقى شيء. وأصبح الإنسان الذي يغلط بيحول الآخر إلى مكنة يتمتع بها، مش بني آدم في مشاعر وفي ود وفي حب كما هو في الزواج المقدس. عشان كده بيبقى الإنسان الزاني طمعان في الشخص الآخر اللي غلط فيه، اللي غلط معانا. يقول لي طبعا الثاني بمزاجه، يبقى نفس الحكاية ان الطرف الثاني كان طمعان لنفس الشخص فسقط في زنا ونجاسة طمعا. فكيف بقى تكون الانسان امرأة ابيه؟ حتى الوثنيين كانوا بيستعيروا الحكاية دي. يعني ايه واحد يتجوز امرأة ابوه؟ والعهد القديم منع تماما الخطية دي، موجود في لاويين 18:8: عورة امرأة أبيك لا تكشف إنها عورة أبيك. وهنا عورة لا تكشف معناها ما يتجوزهاش، واضحة التثنية: ولا يتخذ رجل امرأة أبيه. ومرة ثانية: ملعون من يتجع مع امرأة أبيه. دي حاجة ممنوعة مع أهل البيت. ما إيه اللي خلاهم يعملوا كده؟ يسبوه. يبدو إن بعض الناس قالوا إحنا مالنا مال العهد القديم. الآباء الرسل ألغوا التهور. وبالتالي أي أحكام موجودة في العهد القديم إحنا مش مستدبرين بيها. إحنا بنتمتع بالحرية في المسيح. مغلط. ويبدو هنا كمان أن هذه الامرأة كانت وثنية، بدليل أن بولس الرسول أصدر حكم ضد الرجل وما جابش سيرة المرأة. المفروض هما يكونوا غلطانين. هيبان دلوقتي في وسط الكلام أن هيقول أنا ماليش دعوة بغير المسيحيين يعمل اللي عايز يعمله. ما جابش سؤال عليه. كون معلمنا بولس الرسول زعلان ان في واحد اتجوز امرأة ابيه وزعلان من الكنيسة كلها ان هي مفردش اجراء ضده، معناها ان الكنيسة برضو ذات النهاردة مفروض يؤخذ رأيها في الزواج. عارفين انت في الموجة بتاع الاحوال الشخصية في ناس طالبوا بان يكون في نوع من الزواج المدني، بمعنى ان اللي ما ينفعش الكنيسه تجوزه هو حر يروح يتجوز في اي حته، قدام القاضي، قدام الشهر العقاري، قدام ضابط البوليس، هو حر. نفتح قناه للزواج غير الكنيسه. واضح هنا من الاصحاح كله اصحاح 5 ان الموضوع ما هوش مدني، الكنيسة لازم تتدخل فيه. ولما تلاقي ان الزواج غلط لازم تقول الكلمة اللي قالها يوحنا المعمدان لهيرودس: لا يحل لك ان تأخذ امرأة أخيك، لا يحل لك ان تأخذ زوجة أبيك، لا يحل لك ان تطلق امرأتك وتأخذ امرأتك. وتقعد الكنيسة توجع ضمير الانسان عشان يفوق لنفسه، وممكن تمنعه من التمام زي ما عمل بولس الرسول في القصص. فده مبدا الحق. في كورنثوس الثانيه 7:12 بيقول: اذا وان كنت قد كتبت اليك، يعني في الرساله الاولى دخل فيها، فليس لاجل المذنب ولا لاجل المذنب اليه، بل لكي يظهر لكم امام الله اجتهدنا لاجلكم. يعني انا ما خدتش الموضوع بصفه شخصيه عشان واحد غلط او حد غلط في حق، انا بحط قاعده من اجلكم كلكم. ده مبدا في الكنيسه، ان الكنيسه تصرخ في وجه الانسان اللي بيتجوز جوازه غلط. مشكله الانسان اللي بيزني ان جايز تكون خطيه عابره وتنتهي ويتوب وخلص منها، لكن الانسان اللي بيتجوز غلط بيقعد في زنا دائم تترتب عليه حقوق مدنيه وشرعيه يخليه مش عارف يخلص منها. واحد متجوز بس يسيب مراته ازاي؟ خلف منها والعيال دول باسمه، يسيبهم ازاي؟ فهو دخل نفسه في مجال ملوش حل. يعني اذا اللي بيتجوز غلط اصعب من اللي يسقط في خطيئه. بعدين يقول: افانتم منتفخون وبالحري لم تنوحوا؟ ايه حكايه منتفخون؟ الاصحاحات الاربعه الاولانيين كان بيتكلم عن ناس بيتقلطوا، فقال لهم: انتم عمالين تعملوا انشقاقات، وانتوا عندكم مشكله تخليكم مناخيركم في الارض، عمالين تفتخروا النهارده ببولس وابولس وبطرس والمسيح، وانتوا عندكم واحد ماشي بالطريقه دي سايبينهم. وكلمه منتفخون كان في ناس مؤيدين لهذا الشخص المخطئ، ويبدو ان هو وضعه كان في مركز عالي خلاهم ما يقدروش عليه ولا يقدروا ينتقدوه ولا يعارضوه، بل بالعكس قعدوا يقولوا هو معاه حق، دي حرية شخصية وظلالكم، فبينتفكوا من أجله. وبالمرة لأن الكنيسة مليانة بالانشقاقات هيبقى في فريق آخر منتفخ إن إحنا ما عندناش الغلطة دي، أنتوا الفريق بتاعكم فيه الغلطة. فقال أنتوا بتنتفخوا على إيه؟ واحد ينتفخ على الخطأ والتاني منتفخ إن أخوه غلطان بدل ما يعيط عليه. ودي برضو مبدأ جميل، لما أشوف حد غلطان أبكي عليه وأفهمه غلطه ونساعده إنه يصلح، بدل ما احنا نقعد نشمل في الناس. ناس كتير يحب الشماته، يقول لك اهو يعني اهو صابر. طب وليه بس؟ احنا نروح من اجله ونصلي له وننبهه الاخطاء ونصلح نفسه وليه الصبر. عامل زي حكايه انفتح قوم كاني لست اتيا اليه، يبدو ان الناس دي واخد على نفسها كذلك. وحكاية لم تنوحوا، تنوحوا دي علامة الندم، علامة التوبة. مش لازم النواح بمعنى واحد يقعد يعيط، لكن بمعنى ان ندمانين على اللي حصل، زعلانين مش موافقين. زي بالظبط لما قال عن تيتوس في كورنثوس الثانية، يقول ان انا فرحت ليس بمجيئه فقط بل ايضا بالتعزية التي تعزى بها بسببكم، وهو يخبرنا بشوقكم ونوحكم وغيرتكم لاجلي حتى اني فرحت كثيرا. انت فرحان يا بولس ان هم نحوا؟ يقول اه، لان دي معناها ان هم ندموا على الاخطاء اللي كانوا عايشين فيها. ويقول ان الحزن الذي بحسب مشيئة الله ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة، وأما حزن العالم فينشئ موتا. يبقى هنا الحزن الجميل اللي قال عنه المسيح طوبى للحزان الآن لأنهم يفعلون. قال لهم كان مفروض بدل ما تنتفخ تنوحوا حتى يرفع من وسطكم الذي فعل هذا الفعل. هنا يرفع بمعنى يتعزل، او بمعنى ان الخطيئة نفسها هي اللي تنعزل. قدامنا حاجة من اثنين، اما الخطيئة تمشي او الخاطي يشيل خطيئته ويمشي. زي بالظبط ايام الهرطقات كان يمسك الراجل اللي هو عامل مرتفق زي أريوس ويقولوا له كلامك مش مظبوط، لو قال انا اسف مش هعمل كده تاني يبقى الخطيه ارتفعت، لو قال انا مش اسف الكلام ده مظبوط وانا مقتنع بيه وانت متمسك بيه كان يعملوا ايه؟ يمشوا أريوس نفسه. فكلمه يرفع من وسطكم الذي فعل هذا الفعل بمعنى العزم من الكنيسه أو إنه يترك خطيئته. في الإصحاح ده برضه فيه المبدأ بتاع العزل من الكنيسة، يسموه بالإنجليزي excommunication. communication معناها شركة، والإكس دي معناها out of. فالإكس communication معناها بيخرج من شركة الكنيسة. هذا التعبير مستخدم من أيام الرسل عشان ما تستغربوش لما بعد عنكم يعني تسمعوا عن واحد كاهن اتشلح او اتوقف او اخذ ضده قرار، او واحد من الشعب منع من التنامي. الناس مش فاهمه، يقول لك ايه بقى سلطان الكنيسه وليه يمنعوه؟ هو مش من حقهم، مش عرفت انه مش من حقهم. أيوة ده في قانون حق الكتاب المقدس إن اللي يعمل خطية يرفع اعزله الخبيث من بينه. وبعدين قال كأني غائب بالجسد لكن حاضر بالروح، قد حكمت كأني حاضر في الذي فعل هذا فكذا. يعني بالرغم ان انا مش موجود معاكم جوه كونسول، غايب عنكم بالجسد، لكن انا حاضر بالروح. حكاية غايب في الجسد وحاضر بالروح دي ممكن الناس ما يفهموهاش غير المسيحيين، اللي كان يغايب في الجسد وحاضر بالروح. هديكم مثل بنعيش فيه كل يوم. كل كنيسة قبطية أرثوذكسية في كل العالم بتذكر في القداس اسم البابا شنودس، يبقى هو غايب بالجسد وإيه؟ حاضر بالروح. كل كنيسة الهجية دي من كلام بولس الرسول، مش بتذكر اسمه على إن احنا نصلي من قبل فقط، لكن بتذكر اسمه إن احنا ناخد الحل من فمه في تحليل القداس. مش كده؟ بنقول ايه؟ يكونون محالمين من فم الثالوث القدوس، طبعا محالم في كل مكان، من فم الكنيسه، من فم ابائنا الرسل، القديسين اللي تنيحوا كلهم في السماء يبقى حاضرين معانا، دي حاجه سهله. لكن في اخر التحليل ومن فم البابا انبى شنوده، وبعدين الكاهن يقول ومن فم حقارته، معناها البابا شنوده حاضر معانا بيدينا الحج وهو قاعد في الكاتدرائيه، سواء القداس ده كان في امريكا ولا استراليا ولا نيوزيلندا ولا في الصعيد ولا في القاهره، والبابا في اي مكان غائب بالجسد حاضر بالروح. ونفس الكلام بيتقال على الاسقف الاباشي، لان يقولوا من ثم البابا شنودة وشريكه الان ده فلان اسقف الاباشي، طبعا مش معقول يبقى حاضر كل القداسات كل الكنائس في نفس اللحظه، لان هو بيصلي في المقرنيه ولا بيصلي في قريه، بقيه الكنائس بتذكر اسمه على انه حاضر بالروح. وحكايه غايه الجسد وحاضر بالروح في قصه جميله جدا في تاريخ الكنيسه. كان في البريه قمص لكل البرية اسمه الأنبا دانيال، وبعدين كان في دير عزارة بأسوار عالية جدا، وبعدين عصابة حرامية عايزين يقتحموا الدير يسرقوه، يلفوا حواليه مش لاقيين ثغرة، أبواب سميكة مغلقة والأسوار عالية، وبدأوا يفكروا إيه الطريقة اللي يدخلوا بيها الدير. فرئيس العصابة قال لهم بص انا هعمل خطة محكمة جدا، هخبط على الباب البس زي اسير، وفي نص الليل نخبط هيسألوا مين بره، نقول لهم ابونا دانيال، فيفتحوا لابونا دانيال نروح نقتحم البيت. فقالوا دي فكرة جميلة. فهو فعلا لبس لبس كهنة وخبط على الباب بالجرس، فجات الام البوابه مين؟ قال لها انا ابونا دانيال. فقست دقيقه جريت على رئيس الدير وقالت لها الحقي ابونا قمص دانيال على الباب، وده قضى البريه كلها، يعني ايه مقامه مقام كبير زي بطل، ساعه ما يجي الدير يبقى قص. فضربوا الاجراس قبل ما تفتح الباب، وتأخروا في ان هم بيتجمعوا وبيجيبوا الصلبان والشراب والدفوف والشموع، وهم حسوا كده ان هيتقفشوا، فقال لهم طب اداروا وانا هدخل، واول ما اديكم اشاره او انا هخليهم مثلا يدخلوا يناموا افتح لكم الباب من جوه تدخلوا. فاداروا في الجبل ودخل الراجل ده اللي بيدعي ان هو انبا دانيال، وفي ضوء الليل مش عارفينه، وجايز ما كانش بيزور البيت كتير فمش عارفين شكله، كلهم ماسكين شموع وبالالحان من باب الدير لغايه الكنيسه، وجابوا له كرسي قعدوه قدام باب الهيكل، وابتدوا واحده واحده بدورهم يعملوا له مطانيه ويقبلوا ايده ويقفوا اماكنهم. وكعاده الاديره جابوا طش عشان يغسلوا رجليه، فحطوا الطشت وقعدوا يغسلوا له رجليه، وهو قاعد يعني مش عارف يعمل ايه. طبعا منظر غريب بالنسبه له، حس ان هو اتورط في موقف مش عارف هيتصرف فيه ازاي. فجت رئيسه الدير همست في اذنه وقالت له: يا ابانا، عندنا راهبه ضريره عايزينك تصلي لها عشان ربنا ينعم عليها الرؤيه. فهو بمنتهى الاحتقار والاستهانه بعقولهم الخفيفه في نظره قال لها: خليها تغسل وشها من الميه اللي انت غسلت فيها رجلي. فسجدت هذه الراهبه الضريره ومسكت الميه قالت: يا رب، الصلوات ام بدنيان تشفيني. اول ما صفت وشها بالميه فتحت، بقت معجزه مبهره جدا لدرجه الراجل خط. قعد وقت الدير الحان وتماجيد ويقبله في ايديه ورجليه وهو مش فاهم ايه اللي بيحصل، وابونا ومعجزه وبتاع. فقال لهم: بصوا، سيبوني شويه وانصرف في انتوا. فسمعوا الكلام وانصرفوا، وابتدى هو يبكي بكاء مريرا بيقول: ايه اللي احنا فيه ده؟ عايشين في الخطيه والسرقه والنهب والنصب، والناس دول عزل وبنات غلابه قاعدين في جئدير بيعبدوا الههم بنقاوه وطهاره وعفه ومنظر جميل. انا شفت الالحان والشموع، وفي الاخر مجرد ذكر اسم ابوهم انبا دنيان يشفي واحده ضريره من العمى. مش ممكن، ده انا لازم ابقى مسيحي. وطبعا هم راحوا انصرفوا الى اماكنهم، وهو تسلل في هدوء من باب الدير وقتله ونام على وشه في الصحراء يبكي. العصابه بتاعته قاعدين مستنيين وعمالين يقولوا لبعضهم: ايه، ما يكونش الرهبات ضحكوا عليهم الصاروخ، ما يكونش قتلوه، ما يكونوش قدروا عليه اي حاجه. على وش الفجر قاموا يتمشوا حوالين الدير، والدنيا بدأ الفجر يشقشق. فوجئوا بأن رئيسهم في انهيار. الراجل الفتوة ده اللي بيقود عصابة ما حدش يقدر يهزله كلمة، منهار بيبكي بكاء كالأطفال وكالنساء. فتعجبوا وبدأوا يتهكموا عليه، ضربوه، عملوا فيك ايه؟ انت باين عليك ما بقتش راجل، كلام زي كده. فبدا يقص لهم القصه. فكلهم قالوا: لا، ده احنا لازم نفوق لنفسنا ونشوف الناس دول ايه بالظبط، يلا بينا نروح لمين؟ لانبا دانيال. اول ما وصلوا لانبا دانيال لسه هيحضر حكايه، قال له: انا عارف كل حاجه، لحظه ما انت دخلت انا كنت داخل معاك. كل هذه العصابة يعني اهتدت إلى الإيمان بالمسيح، ومنهم ناس كأوروبا. فعند دانيال هو قاعد بعيد حضر القصة كأنه حاضر بالروح، وهو غائب بالجسد. عشان كده في كلوسي معلمنا بولس يقول: فإني وإن كنت غائبا في الجسد لكني معكم في الروح فرحا وناظرا ترتيبكم وما كانت إيمانكم في المسيح. شوف فرق كبير إن بولس يحضر عشان يحاكم إنسان في كورنثوس ويطرده، وإنه يحضر مرة تانية بالروح في كلوسي يقول لهم: فرحان لأن شايفكم بتعملوا إيه حاجة كويسة. وحكاية يكون حاضر بالروح جت في قصة اللي يشفع عن جحزي. جحزي لما جه نعمان السرياني وإليشع بصلوات شفي الرجل من البرد وأراد أن يكرم إليشع قال له لا ما خدش حاجة منك تفضل مع السلامة. فمش جحزي تلميذ إليشع عينه زغللة في الهدايا بتاعة نعمان السرياني الرجل خادم الملك يعني جاي معاه هدايا قيمة فجري وراه وقال له يعني انت مشيت ليه؟ قال له ما هو رصيدك صرفني. قال له لا معلش لو معاك حاجة هتديها لي يعني اديني بقى. فأخذ منه هدايا ورجع شال الهدايا دي ودخل قدام إليشع لما شافه من جزر الآية قدامكم أما هو فدخل ووقف أمام سيده فقال له إليشع من أين يا جهل؟ جيت انت جاي من فين؟ وقال لم يذهب عبدك الى هنا او هناك كذب كمان. وقال له الم يذهب قلبي حين رجع الرجل من مركبته للقائقة يذهب قلبي عن فاتح انت قابلت فالقلب هناك شفت اهو وقت وده وقت لأخذ الفضة لأخذ الثياب وزيتون وكوم وغنم وبقر وحديد وغيره. احنا بتوع كده يحيى شاف إليشع من بعيد. إذا حكاية غايب الجسد الحاضر بالروح موجودة مبدأ أيضا في الكتاب المقدس. طب إيه معلومة بولس؟ أنت حاضر بالروح تعمل إيه؟ القرار. بس القرار ما قالش انا بأمر تعملوا كذا، قال باسم ربنا يسوع المسيح اذ انتم وروحي مجتمعون مع قوة ربنا يسوع المسيح. يعني لاحظوا بقى ايه، كان حريص انه ما يستبدش بالرأس ولا ياخد قرار انفرادي بالرغم انه كان بعيد. قال القرار ده واخده مين؟ انتم مع روحي اللي حاضر في وسطيكم بقوة ربنا يسوع المسيح. كلمة باسم ربنا يسوع المسيح كلمة جميلة في أفواه القديسين، مش بتقول كيف تذبحوا؟ اسمك حلو ومبارك في أفواه القديسين. الكلمة اللي قالها بطرس في أعمال 3:6 وقال له باسم يسوع المسيح المنصري قم امشي. يبقى اسم يسوع يشفى. واللي قالها بولس للروح النجس على المرأة العجافة قال له أنا آمرك باسم يسوع المسيح أن تخرج منها، فخرجت تلك الساعة. وأيضا هو الاسم اللي بقوته تؤخذ القرارات في الكنيسة. في تسالونيك الثانية يقول نوصيكم أيها الإخوة باسم ربنا يسوع المسيح أن تتجنبوا كل أخ يسلك بلا ترتيب. ترتيب هنا جاية في اللغة اليونانية فقط، وكلمة تتجنبوا يعني حطوه على جنب تعملوش معاه. أي إنسان يسلك بلا فقر بلا نظام، عايز يبقى هو شاذ في عبادته وعلاقته مع الله ومش ماشي مع الجماعتين دول. اسم يسوع له قوة، عشان كده قال انتم وروحي مجتمعون مع قوة ربنا يسوع المسيح. قوة المسيح التي اعطاها للكنيسة. الكنيسة لما تاخد قرار بيبقى بقوة كلام المسيح. عارفين زي ايه؟ لما يجي مثلا رئيس الجمهورية يعلن تشكيل الوزارة فبيقول انا عينت فلان رئيس للوزارة يلا انت شكل الوزارة، فاصبح من سلطان هذا الرجل ان يعين وزراء لأنه أخذ السلطان لرئيس الجمهورية. ورئيس الوزارة لما بيشكل وزارة بيعطي السلطان لكل وزير أنه يتولى وزارة يشيل حقه فيها حسب ما يرى، بقى ليه سلطان. ولما يجي الوزير يعين حد وكيل للوزارة في الحتة دي أصبح ليه سلطان وسموه أوثوريتي، لأن هو ياخد قرارات ويشيل ويحط عشان عنده سلطان. لكن لو جه واحد من لماذا وقال أنا هغير مناهج التربية والتعليم، نقول له أنت بتهزر، إيه سلطانك عشان تغير؟ لو جه واحد من لماذا عايز يقبض على الناس، نقول له إيه سلطانك؟ فالبشر في ايديهم يعطوا سلطان لاخرين طول ما الانسان في المسؤوليه رسميا وقانونيا من حقه يعمل السلطان. يعني في الدول اللي فيها تبادل للسلطه وممكن رئيس الجمهوريه يخلص مدته ويعاد انتخابه مره بعد كده تنتهي القصه، ممكن يكون له سلطان لغاية آخر دقيقة إن يدي قرار في اللحظة اللي بيسلم فيها مقاليد السلطان لحد بعده، يبقى القرار عادي مش من حقه يشيل ولا يخرج. شوفوا مثلا في أمريكا كان بوش لغاية آخر لحظة بيدي حديث صحفية وبيسافر علشان اتفاقاته ومواثيقه وغيره، اللحظة اللي عملوا فيها حفلة إنه أوباما أخذ منه السلطان أصبح هو فرد عادي ينزل يسافر في الطيارة عادية مش بعرف أسمع إن هي يرجع لبيته، ما تسمعش عن حدا بعد لأنه فقد السلطة. طب إيه رأيكم لما يكون واحد ياخذ سلطان من الله نفسه بقى؟ هذا هو سلطان الكامل، هذا السلطان الذي ينكره البعض. بعض الطوائف يقول الكنيسة ملهاش سلطان على حد. طب اسمعوا هذا السلطان في متى 16-19 يقول السيد المسيح لبطرس ممثلا لبقية التلاميذ، مش بطرس بس، وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماوات، وكل ما تحله على الأرض يكون محلولا في السماوات. في متى 18-18 قال نفس السلطان لكل التلاميذ في صيغة الجمع، كل ما تربطونه على الأرض. وفي يوحنا 20 بعد قيامة السيد المسيح من الأموات نفخ في وجه التلاميذ وقال لهم اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطاياه تغفر له ومن أمسكتم خطاياه أمسكه. ده سلطان. فبولس الرسول بيستند على هذا السلطان في القرار اللي هياخده ضد الرجل اللي سقط في هذه الزنا. وهنا عامل زي ايه برضه، حتى رئيس الجمهورية لما بيطلع قرار جمهوري اول بند بيقول لك بالاطلاع على الدستور والبند رقم كذا، يعني يقول انا بستمد قوتي في اني اخذ هذا القرار من الدستور، لانه اعطى لرئيس الجمهورية او رئيس الوزارة او الوزير او المحافظ السلطان ان يعمل كده، فبيقول استنادا على المادة دي انا باخذ هذا القرار. ولو انه أعطى قرار الدستور مش مديله الحق يعمله، على طول ممكن الناس يطعنوا بإيه؟ عدم دستورية هذا القرار أو هذا الأمر، يتلف يفقد قوته. فمين أنت يا بولس عشان تقول اعزله الراجل ده؟ قال لا استنى، حسب السلطان المعطى لي من المسيح لما قال من غفرتم خطاياه تغفر له ومن أمسكتم خطاياه تمسكه. هو المرة دي هيرجع مش هيحل، وهيمسك مش هيخطئ، لأن الرجل مخطئ ولم ينتبه لخطيئته. مش كل مرة أبونا يقول الله يحلك، في مرة يمنع الحل، في مرة يقول طب ما تتناولش لغاية ما تخلص القصة دي. يبقى ربنا رجع في كورنثوس الثانية لما أتكلمه مرة ثانية قال بقى لا خلاص كلوه، الذي تسامحونه بشيء فأنا أيضا، لأني أنا ما سمحت به، إن كنت قد سمحت بشيء فمن أجلكم بحضرة المسيح. يعني في الرسالة الأولى ربطه، في الرسالة الثانية إيه؟ حله. واضح هنا بولس المقاوم عكس ما كانوا بيقولوا له أنت راجل ضعيف مش عارف تاخد قرار. ياما ناس يتهم الآخرين بالضعف وإنه مش عارف ياخد قرار، تعرفين ليه؟ ممكن تبقى في مشكلة بالاثنين قدام ويجي واحد يشرح له وجهة نظره فأقتنع بيه، يجي الضبط يشرح لي وجهة نظر ثانية ألاقي لا كلامك أنت أصدق من الأولاني. لما تقعد تدرس القضية تقول لا أحسن إن أنا هاخد القرار كذا، بيبتدي الأولاني اللي هو كان متعشم إنك تاخد قرار في حقه يبتدي يقول لك ده ضعيف مش عارف ياخد قرار، وكل واحد بيقول له كلمتين يتأثر بيهم مش عارف يرفع على بعض. عشان كده بولس الرسول في كورنثوس الثانية قال ايه؟ إذ أنتم تطلبون برهان المسيح المتكلم فيا الذي ليس ضعيفا لكم بل قوي فيكم. أنتوا اتهمتوني إن أنا ضعيف مفيش برهان إن المسيح فيا عشان كده أنا ضعيف؟ لا، ليس ضعيفا لكم بل قوي فيكم. يقول لذلك أكتب بهذا وأنا غائب لكي لا أستعمل جزما وأنا حاضر. عارفين جزما يعني إيه؟ حسم، يعني حسب السلطان الذي أعطاني إياه الرب. بس السلطان ده إيه؟ للبنيان لا للهدم. آخر السلطان إيه بقى الحكم اللي أصدره بولس؟ وقال لك أصدرت إيه؟ أنتم وروحي مجتمعون بقوة ربنا يسوع المسيح قرار أن يسلم مثل هذا للشيطان لهلاك الجسد لكي تخلص الروح في يوم الرب يسوع. يعني إيه يسلم مثل هذا للشيطان؟ هنا يسلم للشيطان معناها هيعاقب بانه يطرد من الكنيسه اللي قلنا عليها بالانجليزي ايه؟ اكسكوميونيكيشن. وكان الكتاب المقدس بيقول لاحظوا دي اللي يبعد عن الكنيسه مين يستلمه؟ الشيطان. فاللي بيبعد في منهم بيبعد بمزاجه، ساب الكنيسه ومشي سلم نفسه للشيطان. وفي واحد تاني الكنيسه بتمنعه، يبقى الكنيسه بتسلمه للشيطان. طب وانت مش عارف ان لما نسلمه للشيطان يضيع؟ قال لا خلي بالك لهلاك الجسد. هلاك الجسد معناها ان دلوقتي الراجل ده هيصاب بامراض نتيجه انه بعد عن الكنيسه علشان يفوق لنفسه فتخلص الروح في يوم الرب يسوع. انا مش بعده عن الكنيسه عشان بنتقم منه او بتشفى فيه او بعمله بخسارة، لكن عشان اسوقه. عامل زي ما ربنا قال للشيطان زمان في سفر ايوب، قال الرب للشيطان ها هو في يدك لكن احفظ نفسك. يعني جسده ما يهمش لما يضرب بالامراض، لكن نفسه ما تنساهاش. والمزمور يقول اقل انت عليه شريرا وليقف شيطان عن يمينه. عشان يفوق لنفسه يحس ان لما كان في حضن الاب السماوي كان في نعيم، لما اسلم للشيطان يشوف المر سيفوق لتفتح عيونها كي يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله. فاللي جه عند ربنا وبعدين ابتدى يمشي القانون غير قانون ربنا يعيش في الزنا ارجع للشيطان. فلما انت عايز تكت يشوف بقى هتتبسط ولا هتتعب. ويقول برضه على هيمينايوس والإسكندر اللذان أسلمتهما للشيطان لكي يؤدب حتى لا يجدفا. فتسليم للشيطان تعبير بريشن في الكتاب المقدس معناها الطرد من الكنيسة. وكأن الكنيسة بتقول أو الكتاب المقدس بيقول إحنا ما نعرفش غير مملكتين، مملكة الله مملكة الشيطان. فالإنسان اللي مش في مملكة الله يصير في مملكة الشيطان. فلما أطعته من الكنيسة هيلاقي نفسه ما عندوش فكرة ده بيكون فين مملكة الشيطان. يروح بقى هناك عباك يقول لك فبرجع تاني مملكة الله. أسلمت للشيطان معناها طلعت من الكنيسة فما عندوش حاجة غير سلطان الظلم والشيطان. عشان كده قيل عن الشيطان رئيس هذا العالم. عند الصليب المسيح الآن دينونة هذا العالم، الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجا ويقول لأن رئيس هذا العالم قد بينا هو الشيطان. ويتقال بعد الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته. هي دي العصاية اللي قال عليها بولس في الإصحاح اللي فات آخر آية، ماذا تريدون؟ أبي عصا آتي إليكم أم بالمحبة وروح الشجاعة؟ عصاية الحكم اللي قاله بولس أن يسلم مثل هذا للشيطان لهلاك الجسد. كان بقى بيحصل فعلا لما واحد يطرد من الكنيسة يبتدي يصاب بأمراض ويتعب. حقيقة لغاية دلوقتي بس مش عايز أخوفكم، يعني يمكن إلى حد كبير جدا الأجيال دي ما بنحبش التهمة يستخدمه السلطان بتاع القطع إلا في الحالات الشديدة جدا. فتبص تلاقي أب أسقف كبير أو أب كاهن ويغضب على إنسان تلاقي حالته اتدهورت. مفروض لما حالته تتدهور يعمل إيه؟ يفوق ويرجع، أو ما يرجع يحل ويدخل الكنيسة ويخف. مش بس صحيا، ده ممكن ماليا واجتماعيا ونفسيا كل حاجة ممكن يضيع. بس مش القصد انه يضيع، القصد انه ايه يفوق حتى تخلص الروح في يوم الرب. طبعا يوم الرب يسوع هو يوم المجيء الثاني. ويرجع يقول لهم ليس افتخاركم حسن. انتوا مفتخرين ان في واحد في وسطكم عمل كده وقربتوا له، افتخروا ليس افتخاركم حسن. ألستم تعلمون أن خميرة صغير تخمر العجين كله؟ خميرة صغيرة هنا يقصد بيها شر خطير. لما واحد بيتصرف تصرف مش كويس والكنيسة تسكت كده الناس تعمل زي النهارده لما يجي واحد يطلق مراته ويتجوز واحدة تانية والكنيسة تقول له ما جراش حاجة إشفاقا عليك هنخليك تتناول، هتلاقي يبتدي الناس تستثير واحد ورا الثاني يكرر نفس الخطيئة. لو واحد دخل الكنيسة وعمل مشاكبة وكلم كلام عائل صوت عالي وعطل الخدمة وبعدين يكون القيادة الكنسية ضعيفة هزيلة مش عارفة تقول له اسكت اخرج بره ما تتناولش، هيبقى فوق كل واحد عايز يهرب ويهيص ويعمل محدش قادر يوقف حد. النهارده لما يكون في واحد بيعلم تعليما خاطئا فيها خطأ او بدعه او فكر غلط والكنيسة ما توقفوش عند حاجة، هيبقى الكل بيعمل كده. خميرة صغيرة تخمر العجين كله، استفاد مش مظبوط. إذا لا يستخدم أحد الناس. وقال لهم سآتي إليكم سريعا إن شاء الرب، فسأعرف ليس كلام الذين انتفخوا بل قوتهم. نفس الآية، أنتم منتفخون. ومعلمنا يعقوب يقول أما الآن فإنكم تفتخرون في تعظمكم، كل افتخار مثل هذا رديء. ما يصحش نفتخر بالشر. عارفين ان الناس الاشرار احيانا يفتخروا بالشر. تلاقي في ولد يقعد يقول للشله بتاعتنا، عارفين البنت اللي هناك دي هجيب جوزها الارض. ليه بس يا ابني؟ يقول لك اصلها عامله نفسها جميله، عامله نفسها قليصه، مفكره يعني محدش هيقدر يعني انا جايبها لك. يقول لا ما تحاولش، دي بنت مؤدبه جدا، بنت كنيسه مش عارف ايه. يقول لا لا انا ليا العيب بتاعها هعرف جدا. ويروح يلف عليها ويتكلم معاها كلام ناعم، يقول لها كلام على مزاجها، وانا بحب المسيح، نفسي احفظ تسبيحها، نفسي اقرا كتاب مقدس. ويقول يا عيني ده مش عطشان للمسيح ارديه بقى. ويبتدي يدخل من الحته، ما هو يشوف ايه جواها، ايه اللي بتحب. وبعدين يبتدي يكون معاها صداقه، وصار نخرج مع بعض، وفين يصورها ويقول لهم الوتو اللي فيها لكم. وهي غلبانه مش فاهمه انه عمال يعمل كده مع بنات كثيرات. يفتخر بالشر قدام زملائه ويقول لهم مش مجيبا، ما انا معايا في محفظتي ثلاث اربع صور، ومعايا مش عارف على الموبايل بتاعتي كام رساله. بيفتخر بالشر. طبعا زي ما الكتاب قال فخرهم في ايه؟ في زيادة. خميرة صغيرة تخمر العجين كله، عاملة زي الآية اللي بتقول فإن المعاشرات أبدية تفسد الأخلاق الجيدة. ونفس الآية جت في غلاطية 5:9، خميرة صغيرة تخمر العجين كله. يقول كلماتهم فرع كآكلة، آكلة دي اللي هي ايه؟ السوس. فاكر واحنا اطفال كان يعلمونا الدرس ده، يقول لك لو جبنا برتقانه بيض معصبه وحطيناها في قفص برتقانه تتصلح ولا تبوظ بيت البرتقانه؟ يقول لك ابعدوا عن اولاد الاشرار، لانك مش هتعرف تصلحه، هو اللي ممكن تبوظ اخلاقه. سميره صغيره تمر عليهم كله. اذا نقوا منكم الخميرة العتيقة لكي تكونوا عجينا جديدا كما أنتم فطير، لأن فطحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا. أنا معلمنا بولس واضح في دماغه الطقس القديم بتاع عيد الفطر، إنهم كانوا يحتفلوا بالفطر على فطير مفهوش خمير. والخمير بيرمز لحاجتين، الشر اللي بينتشر بسرعة، وبيرمز إلى الارتباط بالقديم، لأن الخميرة بتاعت النهاردة هي جزء من عجينة امبارح، وعجينة النهاردة هناخد منها جزء تبقى خميرة لعجينة بكرة، فارتباط بالقديم. فلما نعمل عجينة جديدة مفيهاش خميرة قديمة، رمز لبداية جديدة مقدسة مفيهاش خطيئة. وكانوا بيحتفلوا كده بالفطر لسببين. السبب الأولاني إن هو عايز يقول لهم لما تاكلوا الخروف اقعدوا أسبوع بحالة ما تاكلوش خميرة، معناها كمل حياتك في بر ونقاوة، لأن الأسبوع وحدة زمنية كاملة ترمز لعمر الإنسان. فأنت لما تتناول جسد الرب ودمه تعيش بلا خطية بعد كده، بطل خطية. الحاجة الثانية عايز يقول إن من ساعة ما المسيح يتصلب هيبقى في عجينة جديدة،